أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء: مختارات من طبقات ابن سعد ودلائل الإمامة. والكتابان قديمان من القرن الثالث والرابع، وكتاب طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى لابن سعد، عادة مصدر للباحثين، يعتبر من مصادر الدرجة الأولى. كذلك دلائل الإمامة هو من كتبنا، و يعتبر أيضا من مصادر الدرجة الأولى. ركزت على المختارات من طبقات ابن سعد بالخصوص وفي البداية لأوضح حقيقة أن موقع أهل البيت عليهم السلام عند المسلمين جميعا شيعة وسنة هو غير ما هو سائد ومعروف الآن. الصورة التي هي في ذهن الكثيرين منا نحن الشيعة وفي أذهان الكثيرين من السنة المتأثرين بالفكر الوهابي هي غير ما يعتقده أهل السنة والجماعة، يعني الذين ليسوا وهابيين، ليسوا نواصب، وإنما يعتقدون بأن الخليفة الأول هو أبو بكر، الثاني عمر، الثالث عثمان، الرابع الإمام. لكن كيف يعتقدون بأهل البيت؟ إذا رجعنا إلى مصادرهم نجد أنها كمصادرنا، تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ننقله، إلى حد أننا لسنا بحاجة في إثبات معتقدنا بأهل البيت عليهم السلام إلى أن نرجع إلى مصادرنا، نرجع إلى مصادر المسلمين السنة، نجد خصوصيات كلها موجودة فيها. هذا الأمر أتمنى أن نتعامل معه بما ينبغي، يعني أن نحاول التعرف على حقيقة رأي علماء السنة في أهل البيت. هذا الأمر يحتاج إلى كثرة القراءة، تتبع، لكن في البداية لابد من الخروج من عقدة الفكر الوهابي الذي نشر في العالمين أن فكر أهل السنة والجماعة هو هذا الفكر الوهابي. هذا الصنم يجب أن يكسر، وأصبحنا الآن في مرحلة متقدمة من كشف حقيقة الفكر الوهابي. العلماء المسلمون السنة يجمعون على أن ابن تيمية منحرف، منهم من يصرح بأنه زنديق، ومنهم من يصرح بأنه ضال، ومنهم من يصرح بأنه يتحامل على علي سلام الله عليه، وحكم عليه وسجن إلى آخره. ابن عبد الوهاب مش مقبول أيضا بين علماء المسلمين، أخيرا المؤتمر الذي عقد في الشيشان في غروزني بحضور شيخ الأزهر وحضور أكثر من 200 عالم من أهل السنة والجماعة، وأصدروا في هذا المؤتمر بنتيجته بيانا صرحوا فيه أن الوهابية خطفت عنوان أهل السنة والجماعة وكفرت أهل السنة والجماعة، مش إنه خطفوا العنوان وصاروا هني والسني سني، لا، صاروا هني السني أهل السني والجماعة والسني كافرين كما أنهم يكفرون نحن. إذن الحاجة إلى هذا الموضوع، الحاجة إلى معرفة أن روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول أهل البيت عليهم السلام موجودة، هذا وجه من أوجه الأعجاز الإلهي النبوي. يعني الله عز وجل خطط بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام استطاعوا أن يوصلوا كل الحقائق حول النبوة والإمامة إلى جميع المسلمين في جميع أرجاء العالم. ليس سهلا وليس رقما عاديا أن نجد أن المسلمين الآن السنة في العالم جميعا لا يعتقدون بأن معاوية كان خليفة، ويعتقدون بأن الخليفة الشرعي هو الإمام الحسن سلام الله عليه، رغم كل ما حصل، رغم ما سمي بالصلح، ورغم أن الإمبراطورية الأموية حكمت فترة طويلة وحرفت واستمر نهجها التحريفي مع العباسيين، بس مع ذلك لا تجد مسلما سنيا سواء عالم أو متعلم الذي يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، لا تجد أحدا منهم يحب بني أمية، يحبون أهل البيت عليهم السلام ويتبركون بأهل البيت عليهم السلام. هذا مثلا الحال في مصر، مراقد أهل البيت منسوب مثلا مرقد الست نفيسي، امرأة مش من المعصومين 14 من أهل البيت، تقديسها تقديس عجيب، بالإضافة إلى مقام الإمام الحسين عليه السلام رأس الحسين ومقام السيدة زينب سلام الله عليهما. إذن هذا الصنم يجب أن يكسر، صنم أنه في عنا التشيع وقبله في تسنن وكلهم فكرهم واحد السني هو الفكر الوهابي، مش صحيح، هذا غلط كبير، ويجعل الشخص كما كنت أؤكد الشخص الذي لا ينتبه إلى هذه المغالطة هو يجند من السنة أشخاصا للدواعش ولآل سعود. مؤتمر غروزني الذي قلت لكم عنه كانت النتيجة أن الوهابيين خافوا من انكشاف أمرهم، حاصروا هذا المؤتمر وبدون أن يظهر في الإعلام أنهم يريدون اعتذارا من شيخ الأزهر أو ما شابه، ترتبت زيارة الملك سلمان إلى مصر وتعمد أن يصلي إماما بشيخ الأزهر، ونشرت الصورة ومرت بدون ما يلتفت إليها أحد، بس هذا كان متعمد من آل سعود للرد على مؤتمر غروزني، 200 عالم سني يقولوا الوهابيين مش سني، وخطفوا منا أهل عنوان أهل السنة والجماعة وكفرونا، كيف بيردوا؟ كان الرد هذا، واستعانوا بالتقارب بينهم وبين النظام المصري، وصور موجودة على الانترنت ترى شيخ الأزهر مذهولا في إحدى الصور ينظر إلى السقف، طبعا أحد إذا بده يصلي بده يستقبل القبلة، بس إنه إذا نظر إلى السقف يعني بحيث إنه انحرف عن القبلة، أن توجه بشكل مهم، أنه الذهول واضح عليه. هذا الأمر يجعلنا أولا نكسر هذا الصنم، ثانيا فلنقرأ، سنجد الأعاجيب في كتب المسلمين العلماء المسلمين السنة في مدح أهل البيت عليهم السلام، وبعض هذه الأمور لا نجدها في كتب بعض الشيعة المعاصرين. انتبهوا، لأنه في عنا شيعة متأثرين بالفكر الوهابي، وما عم بقصد شخص معين في حالي، وما عم بقصد بس بلبنان، في بغير لبنان هناك من الشيعة منا من تأثر بالفكر الوهابي، وأنا بسميها الوهابية المقنعة. وهناك بنسبة أكبر جدا من السنة من تأثر بالفكر الوهابي، فقد تجد سنة في مختلف البلدان، وكثيرين لا يعرفون حقيقة موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت عليهم السلام، كما أنك تجد شيعة كثيرين لا يعرفون حقيقة موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت عليهم السلام. أي منقبة لأهل البيت عليهم السلام صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في المصادر السنية الأساسية الأم، موجودة بأسانيدها، يعني يهتم العلماء المسلمون السنة بسند هاي المسألة وهاي المسألة والخصوصيات، يدرسون السند، وإذا كانت الحادث الوحدة مروية بأكثر من سند بيذكروا الأسانيد كلها، يعني يدققون في المسألة. مثلا أنه والله سيأتي معنا أنه فلان الفلاني بيقول رأيت الحسن والحسين عليهما السلام يطوفان، طيب هذه نائلها واحد ونائل بعض التفاصيل مع الطواف، في واحد آخر هي مروية عن ابن عباس بهالطريقة، مروية عن ابن مسعود بطريقة تانية بذكروها مباشرة سند الفلاني ونفس القصة، أو بيقولوا مثله، أو إذا كان في اختلاف باللفظ بيذكروا اللفظ التاني. هذه العناية بكرامات أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم سببها أنهم يعتقدون بأن الله عز وجل أمر بحبهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى عمره وهو يؤكد على الأمة وبطرق مختلفة وجوب حب أهل البيت، وجوب الحب واجب، مش بس الاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام واجب، حب أهل البيت واجب عنا وعند المسلمين السنة. نحن والسنة متفقون على أحاديث كثيرة جدا جدا حول أهل البيت عليهم السلام، منها لا يؤمن أحدكم، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. هذا كلام كبير كبير، لا يؤمن أحدكم. متفقون نحن والمسلمين السنة على أن علامة الإيمان حب علي عليه السلام، وعلامة النفاق بغض علي عليه السلام. هذا أمر كبير. لماذا لا يتجرأ الوهابيون الآن أن يقولوا إنهم لا يحبون أهل البيت؟ لأنهم يخرجون من الإسلام، يخرجون أنفسهم، هن خارجين بس هن عم يدعوا أنهم مسلمين، بس إذا قالوا إنهم لا يحبون أهل البيت يكونون قد حكموا على أنفسهم بأن يخرجوهم أنفسهم من الإسلام. قبل مدة شفت بعض مشايخهم اللي معروف من مشايخ الفتنة يقول نحن نحب علي ابن أبي طالب، نحن نحب أئمتهم عن أئمتنا. هذا مش صحيح، هم يحبون آل أبي سفيان، لكن لا يتجرؤون أن يقولوا لا نحب أهل البيت، لأنه بيعرفوا المجمع عليه بين المسلمين جميعا أن من يتجرأ على أهل البيت، قلت لكم ابن حجر العسقلاني يحكم على ابن تيمية سلبا لأنه يتحامل على علي، مجرد التحامل على أمير المؤمنين سلام الله عليه بيعتبروه أنه هذا يسقط الشخص. في هذا المجال أحببت أن أركز على بعض المختارات من طبقات ابن سعد، مع الإشارة إلى طريقة استعماله للسند وحيثيته، حتى نعزز بذهننا أن المسلمين السنة في العالم يعني إذا ابتعدنا عن الأوساط المتأثرة بالوهابين وتكلمنا معهم حول أهل البيت، نجد أن كلامهم إلى حد كبير جدا جدا يشبه كلامنا. طيب شو بيظل؟ بيظل أنه الإمامة، أن الخلافة لأهل البيت وأنهم هم المرجعية في الفقه والعقائد، عقائد والفقه. لكن كحب وذكر مناقب وكرامات نجد كثيرا في كتبهم مما قلت، مما قد لا نجده في التعليق على بعض الروايات أو في قبول بعض الروايات، قد لا نجده في كتب بعض الشيعة المعاصرين. حول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحب الحسن والحسين سلام الله عليهم، يذكر ابن سعد. طبعا خلينا ننتبه أنه النبي صلى الله عليه وآله استشهد والحسنان عليهما السلام في 7 و8 من العمر، يعني هذه العلاقة من المسلمين عبر الأجيال بالحسنين سلام الله عليهما ترجع إلى تأكيدات أكدها النبي صلى الله عليه وآله وهما في هذا السن. ومسألة كبيرة. هلأ السن ما له علاقة، لأنه الله عز وجل بالقرآن الكريم أكد على نبوة النبي عيسى عندما ولد، كان أصغر من 7 سنين بكثير. فلكن أن يقتنع المسلمون بأنه مثلا بين قوسين، وبعتذر من التعبير، أنه يشوفوا أنه النبي صلى الله عليه وآله بيحمل هالطفل هذا على المنبر، الطفل عم بيصلي النبي، بيجي الطفل بيقعد على ظهره وبينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلمون يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى، إذا كان كلامه وحي يوحى فكيف فعله؟ إذا وحي يوحى، يعني كما تعامل المسلمون مع الآيات القرآنية اللي نزلت، تعاملوا مع فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مع الحسنين، يعني ينزل عن المنبر ويحمل الحسنين ويطلع يكمل الخطبة وهن معه، مش لأنه جد وبده يحمل أحفاده، لا، لأن لهما دور أساسي في استمرار الرسالة. والمسلمون فهموا هذا المعنى وتعاملوا مع الحسنين على هذا الأساس. سيدا شباب أهل الجنة، الإمام الحسن سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين إلى آخره، الخصوصيات كلها حول الحسنين ركزها النبي صلى الله عليه وآله بإعجاز إلهي في أذهان المسلمين. من جملة الروايات عن عبد الله بن مسعود، ويعتبر من الصحابة اللي يعني أساسيين ورواياته منتشرة وشائعة وكثيرة في المصادر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. إذا هو ما بده هالشغلة تصير بالصلاة ما بيخليهن يجوا. مرة من المرات بيقول له أبو هريرة، بيقول له: هل أخذهما إلى البيت؟ بيقول له: لا. وثب، يعني خلينا ندقق منيح. هلا إذا شيخ بروح على مطرح إمام جماعة بمكان وبيجيب أولاد بنته أو أولاد أولاده أو أولاده معه وصيروا يعملوا هيك أثناء الصلاة، ما بيظل أكيد. طيب شو اللي خلى هالأمور هذه؟ لأنه في إعجاز نبوي، والمسلمين عارفين النبي صلى الله عليه وآله يفعل عن حكمة. هي الحكمة اللي خلت أنه امتحان الأمة عبر الأجيال حسني وحسيني، يعني دائما أي جيل من أجيال الأمة الإسلامية ممتحن في حبه للحسن عليه السلام وفي حبه للحسين. إلى حد أنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله بيقول أذهلني حب هذين الغلامين عن أن أحب بعدهما، لأنه قبلهم في الأمير والزهراء، عن أن أحب أحدا بعدهما، إن الله أمرني بحبهما. النبي صلى الله عليه وآله عم بيقول الله عز وجل أمرني، مش هو سيد الخلق ويجب على الخلق جميعا أن يحبوه؟ هو صلى الله عليه وآله يقول إن الله أمرني بحبهما، هي مكاني مش عادية. طيب، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره ثم قال من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. هذا الهدف، أنه يجوا بالصلاة وأثناء الصلاة يصعدوا على ظهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هي وسيلة إعلامية، أسلوب إعلامي ملفت جدا. لو فرضنا أنه مش صاير هيك شغلة وقال هالكلمة، ما بتنحفظ مثل لما صارت هيك بالمسجد ويقولوا له بنشيلهم، يقولوا لا، يأشر يعني مثلا كأنه واحد أنه بيأشر أو شيء، يقولوا لا. الرواية الثانية هذه موجودة، قلت لكم طبقات ابن سعد، أيضا من طبقات ابن سعد، قال الراوي سمعت أبا حازم يحدث أبي 10 مرار أو أكثر. هذا الراوي عم بيقول بيو سمع هذا الراوي يحدث أباه 10 مرات أو أكثر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. ما بيقدر مسلم بالعالم يقول إنه ما بيحبهم، لأنه معناها ما بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا وجدنا أنه مفتي الوهابيين الهالك ابن باز يفتخر بأنه ظل يزور المدينة المنورة 45 سنة ولم يزر قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن تيمية بحرم السفر إلى المدينة بقصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو اللي بيحبوا الرسول أبدا أبدا ما بيحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما بيحبوا الحسنين. طيب، الرواية الثالثة عن الإمام الحسن عليه السلام وحده، الرواية عن عبد الله بن شداد عن فلان عن فلان عن فلان، يعني مذكور السند. خليني لكم هون نموذج كيف مثلا العلماء السنة لما بيذكروا الرواية من الروايات اللي ذكرتها أو غيرها كيف بتعاطوا بالسند مع السند. قال أخبرنا عفان ابن مسلم وعمرو بن عاصم الكلابي 2 قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب عن الحسن ابن سعد مولى الحسن ابن علي عن عبد الله ابن شداد ابن الهاد. شو الفائدة من هذا السند؟ أنه بعدين في كتب مختصة هذا سند صحيح، وبيقولوا الرواية سندها صحيح، الرواية سندها صحيح، هذه فيها مجهول. هذه هيك بيتعاملوا مع الروايات اللي عن أهل البيت عليهم السلام، كما يتعاملوا العلماء مع الروايات اللي فيها حكم شرعي يستنبط منها حكم شرعي أو أحكام شرعية. قال الراوي سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة فجاءه الحسن أو الحسين، قال مهدي وأكبر ظني أنه حسين فركب. الرواية الأولى 2، الرواية الثانية عن حبهما، الرواية الثالثة في المسجد عن الإمام الحسين عليه السلام بحسب أغلب ظنه. فركب عنقه وهو ساجد، طلع على عنق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين، ف فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. ما بيقولوا؟ بيقولوا حدث أمر، إما وحي أو أنه لأنه كان صير عنده هيك حالات مثلا بالوحي النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه توفي. ظنوا أنه قد حدث أمر، يعني طول، لأنه كأنه هذا التطويل مقصود حتى يلفت النظر أكثر. فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله لقد أطلت من السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر. قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى قضى حاجته. هو بده يقعد، يعني مستأنس، شايف أنه بده يقعد هون، فأنا تركته. مين اللي عم بيقول هيك؟ النبي صلى الله عليه وآله. برجع بقول وما ينطق عن الهوى وما يفعل عن الهوى. ومين اللي عم يرويها هذه؟ المصادر السنية. ومستفيضة في المصادر السنية، لا تجد مصدرا من أمهات الكتب إلا وفي هذه الروايات، واللي ذكرت لكم إياه قليل من كثير، قليل من كثير. وكل كتاب في ترجمة للإمام الحسن أو الإمام الحسين سلام الله عليهما يستقصي هذه الروايات حول الحسنين، بيعتبروها العلماء جزء من الدين، تعرف على هذه المسائل جزء من الدين، إنه هذا موقع أهل البيت عند الله عز وجل. طيب، الرواية التالية أيضا من طبقات ابن سعد. خلاصة الرواية أنه مر الحسنان وهما صبيان، فقال صلى الله عليه وآله هاتوا ابني حتى أعوذهما بعوذة إبراهيم. طبعا الكلام اللي مر معنا المتأثرين بالغزو الثقافي ما بيفهموا، وبيجوا بدني يدرسوا لك رواية من هالقبيل، بيقول لك معقول يا شيخ؟ هلا إمام جماعة إذا طلع ابنه أو ابن بنته وحطه على راسه الناس بيزعبوا وبعوش صلوا وراه، معقول النبي يعمل هيك؟ هذا بحث للأمور بذهنية مادية ما إلى علاقة بالغيب وقناعة المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وآله بالكرامات والمعجزات. شافوا قدامهم مثلا مشركي مكة اجوا للنبي صلى الله عليه وآله، اللي موجودة خطبة بنهج البلاغة بيحكي عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه، مش انه هيك والله الناس صار يقولوا اشهد ان لا اله الا الله، اجوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا له اذا انت نبي هالشجرة دعي لنا اياها خليها تجي، قلها تجي. قال لهم اذا صار هيك بتسلموا؟ قالوا ايه نسلم. بيقول الامير عليه السلام دعاها وإذا بالشجرة تخد الأرض خدا، وإجد وقفت قدام الرسول صلى الله عليه وآله وألقت ببعض أغصانها علي، بيقول الأمير سلام الله عليه، قالوا له مش إذا أنت نبي خليها ترجع، فأمرها رجعت. قالوا له مش إذا أنت نبي خلي يجي نصها وظل نصها، أمرها كذلك. طب هولي ما أسلموا عتاد قريش، بس الناس اللي عرفوا الحقائق كم وكم من المعاجز والكرامات والإخبارات بأمور غيبية حتى ثبتت قناعة عند المسلمين أنه لما بيشوفوا النبي صلى الله عليه وآله بيتعامل مع الحسنين بهالطريقة إذن الأمر مهم جداً، إذن الحسنين شخصان غير عاديين. وهذا ما فهمه الصحابي. هلا رح يجينا أنه أبو هريرة بيشوف أنه الإمام الحسين عليه السلام بمكان راجع عم يمشي وتعبان فبيجلس ليستريح سلام الله عليه، بيجي أبو هريرة ينفض الغبار عن قدميه بثوبه، انه كانوا الصحابي يعني اللي بيعتبر حاله عن جد بحب الرسول صلى الله عليه وآله لا يفصل حب رسول الله صلى الله عليه وآله عن حب الحسنين عليهما السلام. هي الرواية عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسنين وهما صبيان، فقال: هات ابني حتى أعوذهما بما عوذ إبراهيم بنيه إسماعيل بنيه إسماعيل وإسحاق، فضمهما النبي إلى صدره ثم قال: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، تلم يعني بتجرح، الإلمام يعني أنه تتوجه إلى الشخص. ويقول صلى الله عليه وآله: هكذا كان إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق. هلأ جماعة الغزو الثقافي، ومنهم مشايخ ومنهم دكاترة وبلحة، غزو الثقافي لشو تعويذ؟ شو الحكي هذا؟ أنه علاج بالحكي؟ أنه أصلا في ضعف إيمان بالغيب، ما بيفهموا شو حقيقة الإيمان بالغيب. بس العجيب أنه قبل شيء 10 سنين تقريبا أحد إخواننا أخبرني عن دكتور لبناني جاي من أمريكا متخرج، بينقل أنه بدأ العلاج في أمريكا بالكلام. يعني إذا بتجينا القصة بالغيب أنه علاج أنه مثلا الدعاء إلى آخره، تقدر تقرأ مثلا دعاء لجبر العظم المكسور موجود عن الإمام الكاظم عليه السلام في مهج الدعوات، علمه لأبي حمزة الثمالي. بيقول لك شو هالخرافات؟ طيب ما القرآن الكريم مليء بهالمسائل. بيقول لك هذا قرآن، هؤلاء لا يعتقدون بالقرآن، لا يعتقدون، يريدون أن يسلموا إلى الله عز وجل كما يريدونهم. العجيب هالآية بالقرآن: أتمنون على الله بإسلامكم، إنه الله عز وجل بحذر في ناس إن بيحملوا الله جميلة بالإسلام. هلأ في أخطر من هيك، إنه ناس بصيروا بدنا يعلموا الله الإسلام، والعياذ بالله. نقول لك هذا مش دين. يا طيب ليش التقليد؟ ليش بكل أمر نرجع إلى المختص؟ إلا في الفقه لا نرجع إلى المختص. التقليد بيقول لك شو التقليد؟ نحن من جماعة التقليد الأعمى. التقليد معناها الرجوع إلى المختص، تقليد أن لا تجتهد في معرفة الحقيقة بدون أن تأتي البيوت من أبوابها. واحد بروح لعند طبيب، بعد ما سأل قالوا له أحسن طبيب فلان، راح لعنده قال له فورا على غرفة العمليات، لأنه في خطر، إذا تتأخر ساعة راح تموت. شو راح يعمل فيه؟ شو راح يسوي؟ ممكن يسأله كم سؤال يتعبد. هذا تقليد، تقليد حكم العقل بالرجوع إلى المختص. بيجي واحدنا بده يقلد بالأحكام الشرعية، بأصول الدين ما في تقليد، بده يوصل الدليل والبرهان. بالفروع، فروع بده مختص، فبده يبحث مين أعلم الموجودين ويرجع إلى، يعني يأخذ عنه معالم ديني. هذا التقليد، يعني رجوع إلى المختص في الفقه. كيف هلأ الخبير القانوني بأي بلد هو مرجع في القانون؟ الفقيه خبير في القانون. طيب بتصير مثلا انتخابات بعض الدول وتلغى لأن المجلس الدستوري ألغاها. ليش؟ لأن القانون له ولاية. طيب شو هي ولاية الفقيه؟ ولاية الفقيه هي ولاية القانون، مش شي تاني أبدا. يعني الخبير الدستوري بالدستور الإلهي هو المرجع. ليش؟ لأن الحاكمية لله عز وجل. فإذا بدنا نصير نقارب الحقائق الإيمانية بذهنية مادية، ما بنفهم شيء نهائيا. ويطلع التدين اللي عم نركز عليه تدين آخر. ولذلك بتشوفوا أنه مثلا اللي بيعترض على البكاء على سيد الشهداء، شو في داعي لكثرة المشي والزوار والإنفاقات وإلى آخره؟ ما عارف حرف من طرف أبدا، لأن الروايات عن المعصومين حول حث على المشي وثواب المشي، ويصل المشي إلى ثواب الخطوة، طبعا كل واحد بحسبه، يصل إلى أن يكون ثواب كل خطوة حجة وعمرة. هل أدى المسألة عظيمة؟ وزيارات المشي، لأنه هذه الزيارة إلى علاقة بشو؟ إلى علاقة بحفظ التوحيد، إلى علاقة بنشر التوحيد في أربع رياح الأرض. توحيد سوف ينشر في أربع رياح الأرض تحت شعار يا لثارات الحسين. فكل خطوة هي تسبيح لله، تهليل لله، تثبيت للتوحيد في النفس، لأنه من هو الإمام الحسين سلام الله عليه؟ هو روح رسول الله صلى الله عليه وآله، سر رسول الله صلى الله عليه وآله. بإجماع المسلمين حسين مني وأنا من حسين، حسين صبط من الأصباط، أحب الله من أحب حسينا. هي رواية وحدة موجودة بمصادرنا ومصادر المسلمين السنة. طيب الاستعاذة، بيقول لك أنه يعني معقول الاستعاذة بالكلمات؟ فيها رواية تانية، الرواية التانية بتقول وكان، الأولى عن ابن عباس، الثانية عن ابن مسعود، وكل واحدة إلها سند، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاعدا في ناس من أصحابه، فمر به الحسن والحسين وهما صبيان، فقال هات ابني حتى أعوذهما بما عوذ إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق، فضمهما إلى صدره ثم قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. مش بس التعويذ اللي بيوقفوا عنده اللي بيسموا حالهم انه حداثويين وهن رجعيين ومتخلفين جدا، لانه العاقل أولو الألباب منهن الذين يذكرون الله قياما وقعودا، هؤلاء العقلاء. أما اللي بتنكر للإيمان بالغيب متخلف رجعي، ما عارف شيء، إلا إذا كان بالظاهر متدين هو جاهل، إن شاء الله بيرجع عن جهله. متخلف شو؟ متخلف بيقلك أنه أنا موجود وما إلي موجود، مجنون هذا، مجنون انه انا موجود وما الي موجود، انا بدي اشتغل على خاطري، الحرية، اي حرية هذه؟ شو الفهم؟ يعني واحد مش عارف منين اجا ومش عارف لوين رايح، مقطوش راسه ومقطوشين ركابه، شو بيظل منه؟ انسان الضايع. شايفين اذا واحد مثلا بيكون مريض وكذا، تجي حالي مش عارف حاله وين، الذي لا يؤمن بالغيب أصلا مش عارف حاله شو، في ضلال مبين، في ضلال مبين، يعني ضايع ومغمق مبعد. طيب بيقول لك إنه شيطان وهامة ومن كل عين لام، عين يعني صيبة العين، يعني تعرف شو بتندر. العجيب الإيمان بالأشعة موجود، انه الطاقة موجودة بالمادة، بيطلع من المادة قنبلة، مش هيك؟ طيب النفس ليش ما بيطلع منها اهم من القنبلة النووية والهيدروجينية؟ نفس، نفس هذه مش تراب، مش حجر، نفس. ليش الاشعة؟ بعدين اللي بيعرفوا الخصوصيات بيعرفوا كيف، يعني بتجارب الشعوب بالذاكرة الشعبية كما معروفة على نطاق واسع قصة صيبة العين، ما بدا دليل أبدا، بس واحد يسأل يتبع. أكثر من هيك، لأنه بفكروا بطريقة ما إلى علاقة بالعقل، بيقول لك أصلا الجن، معقول في جن؟ شو هالخرافات هذه؟ معقول في جن؟ طيب النبي صلى الله عليه وآله رسول الله إلى الإنس والجن، في القرآن الكريم سورة الجن. فإذا وصل الكلام أنه والله أمير المؤمنين عليه السلام حارب الجن، ويقول لك شو هالخرافات، شو هالخرافات، طيب ان شاء الله رح يجي معنا حديث شو رأي الشيخ المفيد بحرب امير المؤمنين عليه السلام للجن، وكيف ان هذه الرواية صحيحة نقلها علماء الشيعة والسنة، ورواية طويلة والى اخره تجي معنا. بس بدي اكتفي هون انه مثلا رواية من لاقي: اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. العجيبة انه بتلاقي متدينين بيعتقدوا بالشيطان، الشيطان موجود، ما فيهم يقولوا الشيطان مش موجود، بس بيقول لك جن مش موجود. بتقول له سورة الجن غيره بظل مش قبضة جن. طيب ما القرآن بيقول عن إبليس عن الشيطان: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشيطان جن. إذا واحد مش بيعتقد بالجن بالنتيجة ما بيعتقد بالعدو المبين اللي هو الشيطان، وهذا اللي بيخلي انه واحدنا اصلا ما بيهتم بالجهاد الاكبر لانه ما حاسس انه في عدو حتى يحاربه، مش معتقد بانه في عدو بيحاربه. السائد عنا مش جهاد النفس، السائد الجهاد لمصلحة النفس، انه العام الطابع العام إلنا شو نريد ان نحقق ما تهواه انفسنا. انه واحد بده يعيش على كيفه، ما في عنا كيف هيك. المخلوق بده يرجع للخالق، اللي عايش ببلد إلها قانون بده يرجع على قانون بلده، بده يطبق القانون. الله عز وجل خلقنا في هذه البلد هذه الدنيا الكرة الأرضية وجعلنا قانون بدنا نطبقه. طيب بيجينا الحديث إن شاء الله عن الجن والشيطان. قال: وكان إبراهيم، هذا الراوي كأنه مقصود بأحد الرواة، لأنه كان إبراهيم يقرأ مع هؤلاء الكلمات فاتحة الكتاب، ما كانت الفاتحة موجودة إلا بتأويل ما، أنه كان مثلا سر الفاتحة معروف. كان إبراهيم يقرأ مع هؤلاء الكلمات فاتحة الكتاب. وقال منصور أحد الرواة: عوذ بها فإنها تنفع من العين ومن كل وجع ولدغة. وقال: اكتبها. انه هالعوذة بتنفع مش بس للعين وانما لكل وجع ولكل لدغة. وقال: اكتبها، يعني بتنكتب وبتنحمل. شو هي؟ اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ممكن واحد يكتبها ويعيذ نفسي مثلا كذا، او بيكتبها مثل ما هي وبيقصد انه عم تبارك بنفس الرواية اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هالامور ايضا اذا بيجي واحد بيقول لك: طيب سندها صحيح حتى تقولوها للناس؟ لا، بكفي انه ما تقول هي مستحبة وما تحلف يمين، ما حدا عم بيقول لك احلف يمين. قول يا ربي بدي جربها أنا برجاء المطلوبية، برجاء ألف مطلوبية، بألف رجاء. مش شغلتكم تحاربوا الناس بعدوهم عن الآية والرواية. أنه بدي يقرأ ختم سورة الأنعام تعمل عليه حمل شعواء تشن عليه وكذا، خلي يقرأ. بس إذا واحد عمل حفلة دبكة ما بتقولوا له شيء. إذا نشر موسيقى أنت بتعتقد أنه حرام وبيعتقد أنه حلال ما بتقولوا له شيء. واحد بده يقرأ قولوا له للناس ما تقولوا مستحب، صح، إذا معكم حق وضروري. لكن أنه تحاربوا هالمسائل ويصل الحرب لمناجاة الشعبانية، دعاء الصباح، المناجاة 15، شو الهدف؟ في مرض وضعف الإيمان بالغيب يجعلكم تحاربون كل ما له علاقة بالروح وتقوية الروح. قولوا الرواية اللي مش ثابتة ما فينا نقول هذا العمل مستحب، صح، بس ما تقولوا، ما تهتموا بهالعمل، ما تهتموا هذا سنده مش صحيح. ما في حدا عالم بعلم الرجال بيحكي بهالطريقة، بيقول لك الرواية إذا سندها مش صحيح مش معناها ساقطة، معناها لا نستطيع أن نقول أنه مشروع، إذا عمل مشروع مستحب وكذا، بس أكثر من هيك ما في. بس برجاء المطلوبي بإجماع كل علمائنا ما في مانع. الرواية التالية المباهلة مع نصارى نجران. طبعا أنا ذكرت أنه الروايات اللي ذكرتهم قليل من كثير 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 جدا في المصادر السنية حول الحسنين سلام الله عليهم. ومسألة المباهلة على نطاق واسع في المصادر وين ما رحت. ومن الكتب المهمة شرح إحقاق الحق للمرجع الجليل السيد المرعشي اللي أمضى عمر بين الكتب، وكان يعني رغم الفقر المبلغ اللي حصله يحطه ثمان كتب أو يقعد ياخذ كتاب ويستنسخه. وبعض المرات شاف كتاب رياض العلماء بالنجف مع مرة عم تبيعه بسطة فاشترى، عرفوا المخابرات البريطانية المهم واجوا وصلت القصة حبسوا السيد وبدن ياخذ. مهم استعان وكتب هذا الكتاب كله رياض العلماء نسخه سيد المرعشي. سيد المرعشي بكتاب شرح إحقاق الحق بجيب الرواية وبيقول لك وين العلماء السنة اللي ذكروها، من الرواة اللي كل ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام صار موسوعة مهمة في هذا المجال. عن المباهلة روايات عديدة جدا. ابن سعد ذكر رواية مش ذاكر فيها الإمام علي، ذكر الحسن والحسين. راجعت المصادر المختلفة يبدو هذا التحريف صار أموي يعني لاحقا، لأنه هذا الكتاب طبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة طويلة للإمام الحسن عليه السلام وترجمة طويلة للإمام الحسين عليه السلام حذفوها. أحد محققين الله يجزيه بالخير وتوفي رحمة الله عليه السيد عبد العزيز الطباطبائي راح على تركيا فوجد ترجمة الإمام الحسن عليه السلام وترجمة الإمام الحسين عليه السلام بإحدى المكتبات في تركيا فاستنسخها وطبعت. فأول شيء شيلوها من الكتاب، يبدو بعد ما شيلينها كمان محرفين فيها بعض الشغلات من جملتها هذه، لأنه بكل المصادر السنية عند ابن سعد وغيره المباهلة فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. هون ذكر ما عدا الأمير، بيقول لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباهل أهل نجران أخذ بيد حسن وحسين وقال لفاطمة اتبعينا، فلما رأى ذلك أعداء الله رجعوا. بالمصادر السنية المختلفة مستفيضة أنه أخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين، أو أرسل في اللفظ الثاني أرسل إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، إلى غير ذلك من الخصوصيات، بحيث أنه موقع الحسنين سلام الله عليهما كان بين المسلمين الصحابة أوضح من الشمس، أوضح من الشمس، إلى حد أنه الخليفة عمر يقول للإمام الحسين عليه السلام أمام الناس وهل أنبت الله هذا الشعر في رؤوسنا إلا بكم. وبمسألة العطاء مثلا أنه لما عمر ما كان محدد هيك مبالغ وتمييز بالعطاء، كان المسلمين كلهم شيء واحد، عمر دخل قصة التمييز بالعطاء فأعطى الحسن والحسين سلام الله عليهما كما يعطي كما أعطى لأي صحابي من صغار يعني كم سنة. ومثلا بزمنه كانوا يعني هو بعد سنتين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بديت مرحلة حكمه، فمثلا 11-12 سنة إنه الحسنين بهالعمر حسبهم مثل أمير المؤمنين، مثل جابر بن عبد الله الأنصاري، مثل أبو ذر، مثل بعد، لأنه موقعهم في أذهان المسلمين هذا الموقع. بعد مرة من المرات اجت حلل من اليمن، حلل أثواب وزع عمر على الناس كلهم، الحلل للكبار مش للصغار. والمرة قاعد ابن سعد ذكرها الرواية، مرة قاعد هو بالمجلس خرج الحسنان من بيت أمير المؤمنين والزهراء هو بالمسجد، تبدل انه بهالفترة كانوا بعدهم ببيت بيتهم اللي هو بالمسجد النبوي، لأنه لاحقا انتقلوا إلى مكان كان في بيت في محلة بني هاشم، أنا شفته بيت أثري بالتصور 74 شفته أول مرة، وسنة 82 كان بعده موجود، ولما زرته المرة الثانية كان في ناس يمنيين وحاطين صور الإمام الخميني رضي الله عليه على الباب، هذا بعد ما صار الثورة. بعدين هاي المحل كلها شيلوها الوهابيين بحجة توسعة المسجد النبوي. المهم بيقول النص اللي نقله ابن مسعود انه عمر قاعد بالمسجد فخرج الحسنان شافهن هالناس كلهم لابسين اثواب جديدة اللي اجت من اليمن، هن مش لابسين، فهو عبر عن تأسفه هيك ووصالهم على حلل خاصة فيهم. سيد عبد العزيز طباطبائي المرحوم اللي استنسخ هذا الكتاب من تركيا بيقول ما بعرف وين كان حنان الشيخ لما انهجم على الدار، وعارف انه الحسنين موجودين، وقيل ان في البيت فاطمة قال وان. المسألة بتقديري مسألة انه موقع الحسنين عند المسلمين يفرض على اي كان ان يتعامل معهما بهذه الطريقة بامتياز. ومسألة ذكرت لكم أنه أبو هريرة كان ينفض التراب عن قدمي الإمام الحسين عليه السلام لما عم يستريح، ينفض الغبار عن قدميه، وخصوصيات تانية أشرت إلها تأتي إن شاء الله في الحديث القادم بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وعلمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، مع التضرع أن يرينا الله عز وجل نصرهم النهائي الحاسم قريبا، ويرينا هلاك آل سعود، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.